بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري.
إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 86 بعد 184 على 1.
والحديث الذي ورد في الصحيح أن صفة الأمراء الذين يدنون الأشرار ويبعدون الأخيار، أنه ونهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يكون لهم عريفا أو جابيا أو شرطيا. طيب الحكام الذين هذه صفتهم في عصرنا هذا، هل يعني النهي هنا يحرم علينا هذه الوظائف بعينها أم عمومها، أي وظيفة معهم؟
هي ومثيلاتها، ولا أقول هي وغيرها، لأنه من الواضح جدا أن هذا النهي سببه أن هؤلاء الحكام لا يتبنون نظام الإسلام كمنهج ونظام، ولكن لا ينبغي أن نقال هي وكل الوظائف في هذه الدولة، ذلك لأننا نعلم أن هناك بعض الوظائف ليس من الضروري أن يكون الموظف فيها معينا للحاكم بغير ما أنزل الله. ونأخذ أبسط مثال، المؤذن والإمام وخادم المسجد ونحو ذلك، فهذه الوظائف لا يمكن أن تصور فيها تأييد للنظام الفاسد الذي جاء النهي عن تلك الوظائف تخصيصا بالذكر لها، لأن في ذلك إعانة للنظام الذي يحكم بغير ما أنزل الله. أما كالمثال الذي ذكرته آنفا، وكمثل تعليم الأطفال تلاوة القرآن وشريعة الإسلام ومباديها، فلا يمكن أن نلحقها بهذه الوظائف التي جاء النهي فيها في الحديث الذي سألت عنه آنفا.
لاحظ عبارة عن ابن تيمية أن مثل بعض هذه الوظائف كالجابي مثلا، إذا كان في يعني تولى هذه الأمور الفسقة، يعني كان يستحب على أهل الصلاح أن يتولوها، لا يدعوها للأهل الفساد.
إن كان قال هذا ابن تيمية فنحن لا نتبعه ولا نرى رأيه، لأن الأمر كما قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. وهذا الباب إذا فتح معنى ذلك أن يتولى المسلمون الصالحون كل الوظائف، حتى هذه الوظائف التي جاء النهي الصريح فيها، بدعوى أن هذا الشر أقل من ذاك الشر. ولذلك عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. هذا هو الجواب.
إذا ما أدنى نستطيع أن نقول أن في هناك موازنة بين المصلحة،
ترجيح المصلحة والمفسدة والأخذ بأخف الضررين، هذا فيما يتعلق بالمكلف الذي لابد له أن يقع في عديمة. أما الشر سيقع بأن يتوظف مثلا هذا الفاسق لهذه الوظيفة التي لا تجوز في شرعا، فإذا تولاها الصالح يكون شره أقل من ذاك. هذا صحيح، لكن لماذا هو يهلك نفسه في سبيل الإنقاذ لغيره من بعض الأضرار؟ فإذا القاعدة المسلم بها ولا شيء فيها إطلاقا أن المسلم إذا وقع بين شرين اختار أيسرهما فيما يتعلق بذاته، لا بالمقابلة بينه وبين غيره، لا. وهذا باب يعني خطير جدا، وطالما انحرف فيه كثير من طلاب العلم، ولا أريد أن أقول من دعاة إلى الإسلام. يعني مثلا نحن نعلم اليوم أن العالم الإسلامي بحاجة إلى بعض العلوم التي تعتبر من فروض الكفاية، إذا قام بها البعض سقط عن الباقين. من ذلك مثلا أننا بحاجة إلى ممرضات وإلى طبيبات يعالجنا نساءنا وبناتنا وأخواتنا ونحو ذلك، ولكن طريق الوصول إلى تحقيق هذا الفرض الكفائي محاط بمخالفات شرعية كما لا يخفى على الجميع. يعني الممرضة فضلا عن الطبيبة، حتى تتخرج طبيبة لابد أن تمر في طرق مشوكة كثيرة، ولابد من أن تخالط الأطباء والطلاب الذين يدرسون الطب معها وإلى آخره. ولذلك فبعض الناس يرون أنه ما في مانع أن نسمح لنسائنا وبناتنا وأخواتنا أن يطلبن مثل هذا العلم، لأنه أمر لابد منه كما ذكرنا آنفا. فأنا جوابي ليكن كبش الفداء غيرنا، ولا يكن كبش الفداء بناتنا ونساؤنا. عرفت كيف الموضوع؟ بمعنى نتصور كما هو الواقع مع الأسف، ليس في هذا العهد بل وفي أطهر العهود، فيها ناس ليسوا يتقون الله عز وجل تمام التقوى في العهود الأولى فضلا عن القرون المتأخرة هذه. فنحن نعلم أنه في شبابنا وشاباتنا اليوم من لا يهتم بالحرام وبالحلال، وعلى حد قول ذاك المبتلى بشرب الدخان لما سمع أن في المسألة قولين، ناس بيقولوا حرام وناس بيقولوا حلال، فهو يقول إن كان حلال شربناه وإن كان حرام حرقناه، يعني بلاقي له مخرج اعتمادا على هذه الأقوال. فلا بد أن يوجد في كل مجتمع وبخاصة هذا المجتمع الذي نحياه اليوم ناس من الشباب والشابات والفتيان والفتيات لا يتقون الله عز وجل على الأقل حق التقوى. فهذا الجنس هو الذي سيعرض نفسه ليكون كبش الفداء. إذن نحن من حافظ على أنفسنا كشباب، ومن حافظ على نسائنا كشابات وفتيات، ما هن يكونوا كبش الفداء؟ لأنه مش معقول أنه كل فرد من أفراد النساء لازم يكون إيش؟ طبيبة، ولا كذلك كل فرد من أفراد الشباب يكون طبيبا. الأقل من هالجماع هو اللي بده يكون طبيب أو طبيبة. حينئذ يتقدم من لا يبالي بالحرام والحلال كما قلنا، وستخرج نساء طبيبات مسلمات ما هن كافرات، لكن تقواهم يعني بقدر. بعد ذلك يأتي جيل تخرج طبيبات مسلمات صالحات على أيدي تلك الطبيبات التي تخرجنا التخريج الأول. بهذا يمكن المسلم أن ينقذ نفسه من أن يوقعها هي أو من يلوذ به من النساء أو الشباب فيما حرم الله عز وجل، بحجة أن المصلحة تقتضي ذلك، فسنقول أن هذه المصلحة يمكن أن تحقق على أيدي أجناس أخرى من الشباب والشابات. واضح الجواب؟ هذا كمثال ينفذ بنا إلى أننا إذا فتحنا باب أنه يكون عندنا طبيبات مسلمات خير من طبيبات كافرات أو فاسقات، سنقول هؤلاء سيتعرضنا للفتنة ولذلك نحن نسد هذا الباب عن الصالحات من المؤمنين أو المؤمنات. هذا أنا أعتقد أن المخرج يكون هكذا إن شاء الله.
هذا كلام الطيب فيه جزاك الله خير بالتفصيل. أنا ذكرت كلامك نقل بعض الأخوة إن هو كان يعمل شرطي.
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 آه.
فلما سمع النهي الرسول عليه الصلاة والسلام إذا كان في فساد في جماعة من الأمم إنه ما يكون قائم على هذا العمل شرطي. قال ولكن يعني في أعمال خير أعملها.
آه.
لكن في مرة من المرات وجدت نفسي ماني مستطيع أعمل خير. قلت كيف؟ قال وضعوني عشان أصيد الناس اللي هم من بتابع الحشيش والمهربات.
كيف؟
حطوه مراقب ويراقبوا ناس مشان الحشيشة حتى يمسكهم. فقالوا إذ أنا مضطر إني أتفاعل معهم وأكون واحد منهم، وإذا ما فعلت هذا مش هتحصل على المطلوب.
أي مشكلة؟
قال وفعلا وقعت أنا في الشيء المحظور
في المخالفين.
في المخالف. قال بعدها عملت
من قال لك أبو ليلى كما قلنا في الأمس القريب عسلك الله.
فخرج من عمل هذا وفعلا قال في مخالفات كثيرة كنا نضطر إليها. فمن هذا الباب سبحان الله يعني.
ومن حام حول الحماء يشق يقع فيه. هذا الحديث مهم جدا. منذ أسبوع تقريبا أتيح لي أن أرى في التلفاز تمثيلية. التمثيلية طبعا تعرض على الناس المجد الإسلامي الغابر وقوتهم وانتصارهم على الكفار. فالتمثيلية تستدعي بقى رجال حريقين لكن بتلحوا على فريقة الوردات العاملحة مستعارة. تستدعي ناس يقوموا بالدور من يعبد الصليب ومن يسجد للقسيس ولملك النصارى وإلى آخره. مين عم يقوم بهالأدوار؟ مسلمين. هذا شو بقى؟ من أين جاء هذا؟ هي فيها مصلحة، فيها عرض عظمة الإسلام الغابر على المسلمين اليوم حتى إيش يتحمسوا وليعودوا إلى مجدهم الماضي. لكن في طريق العودة هذه سيعرضون أنفسهم لمثل هذه المشاكل التي هي إن لم تكن الكفر الاعتقادي فهو على الأقل الكفر العملي وهو السجود لغير الله باسم إيش؟ تمثيلية. وهكذا الحقيقة هذا الزمن هو الذي أخبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح إن الإسلام بدا غريبا وسيعود غريبا فطوبى للغرباء. سئل عليه الصلاة والسلام كما ورد في ثلاث روايات يبدو ثلاث مرات لكن روايتان اثنتان منها ثابتتان على طريقة أهل الحديث والرواية الثالثة فيها ضعف. الرواية الأولى قيل يا رسول الله من هؤلاء الغرباء؟ قال ناس صالحون بين ناس كثيرين من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم. من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم. ورواية ثانية وهي أيضا صحيحة كالأولى الغرباء هم الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي من بعدي. هؤلاء الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي من بعدي هم الغرباء في زعمي في الغرباء. هم الغرباء في الغرباء لأن الغرباء الأولين هم ناس قليلون صالحون بين ناس كثيرين من يعصيهم أكثر مما يطيعهم. لكن هؤلاء الناس الصالحون كما ترون أيضا السنة فيهم قد ضاعت وأصبحت عباداتهم تقاليد، لا يعرفون ما هو الصحيح منها مما ليس بصحيح. والشيء بالشيء يذكر العبرة والموعظة. آنفا صلينا المغرب، أمر الإمام بتسوية الصف، بس أمر كمان بدنا نضطر نقول مع الأسف عادي وتقليد، أما أن يهتم بتسوية الصفوف كما كان الرسول عليه السلام وكما كان الخلفاء الراشدون، أن تتقدم وأن تتأخر وأن تقترب سد الفرجة، لا في شيء من هذا حتى ولا في المسجد الحرام ولا في المسجد النبوي، ما في غير كلمة استووا واستووا. بينما الرسول كان يقول لا تسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم، سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من حسن الصلاة أو من تمام الصلاة. وكان عليه السلام يسوي الصف كما تسوى القداح، اليوم هذه السنة ميتة. الشاهد هو جزاه الله خير ذكر بتسوية الصفوف، فأنا نظرت إلى من على يميني وجدت رجل كهل أفندي بالتعبير التركي القديم، لابس لباس جاكيت وبنطرون. قلت استعفت هكذا من بنطرون، قلت له إذا بسرين سد الفرجة، قال لي توكل على الله. وأنا بقول لأخواننا تعلمت أشياء في البلد، من جملتها أنه كلمة توكل على الله معناها أسكت.
إذا كلمة صلى على النبي أحيانا
قال لي توكل على الله، قلت له توكل على الله واتبع سنة رسول الله، ما حرك ساكنا تم حيث هو. شو السبب؟ لأن الإسلام صار غريبا، ما عاد الناس اللي هن مصلين ما عاد يعرفوا السنة، فبيظن أنه أنا إذا قلت له اخترب أنه أنا غريب، يعني ما بده يخلي فسها يتنفس يتبحبه. هذا الحديث الثاني حديث عظيم جدا، الغرباء هم الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتهم بعد. أما الحديث الثالث وفي سنده ضعف وهو من أبي إسحاق السبيعي الذي كان اختلط وكان يدلس، لما سئل عليه السلام في هذا الحديث الضعيف عن الغرباء قال هم النزاع من القبائل. هذا معنى واقع أيضا، النزاع من القبائل هم الذين ينزعون ويهاجرون من بلدهم إلى بلد آخر. لماذا؟ ليتمكنوا فيه من التمسك بدينهم. فلذلك الحياة اليوم التي يأمرنا الله تبارك وتعالى بها وهو التمسك بأحكام دينه صعبة جدا، كما جاء في الحديث الآخر أنه يأتي زمان على أمتي المتمسك فيه على دينه كالقابض على الجمر. ولهذا فما ينبغي نحن الغرباء أن نهتم بإصلاح المجتمع الفاسد، نبدأ بالرأس يعني بالحاكم، هذا خطأ فاهي جدا، ولا بمن يلوذ به من الموظفين والمستخدمين لديه، وإنما نبدأ بأنفسنا ثم بمن يلوذ بنا، كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث آخر صحيح وإن كان بغير هذه مناسبة، وهو قوله عليه السلام في النفقة ابدأ بنفسك ثم بمن تعول، أي الأقربون أولى بالمعروف وإن كان كثير من الناس بهذه المناسبة يتوهمون أن هذه آية، الأقربون أولى بالمعروف، هذه ليست آية، هذه حكمة ومعناها صحيح من مثل هذا الحديث ونحو ذلك. وأنذر عشيرتك الأقربين، بينما هو بعث نذيرا للناس أجمعين، من كان في زمانه ومن سيأتي من بعده، ولكنه خص الأقربين بالذكر لأنهم أولى بالعناية بهدايتهم وإرشادهم وإخراجهم من ضلالهم. هكذا يكون الأمر.
شيخنا، بالنسبة للمسألة اللي ذكرتها قبل قليل، مسألة هؤلاء الذين يمثلون ويسجدون وكذا، طيب يذكر علماء التوحيد هنا يعني تتميم للبحث أنه لا فرق في الكفر بين الهازل والمازح والضاحك، فهذه القاعدة على إطلاقها، ثم هل تنطبق في هذه الصورة أم هناك موانع من تطبيقها؟
لا، أنا ما أعتقد هذه الصورة تنطبق على هذا الحكم، لأن هؤلاء ينطبق عليهم، وإن كان هذا ليس بالسهل أيضا. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، هم يظنون أنهم يخدمون الإسلام بهذا، ثم قد يقع ذنبهم ومسؤوليتهم على من يرخص لهم بمثل هذه الأعمال، من الذين يتبنون عملا واعتقادا قاعدة كافرة، ما أظن مسلما يجرؤ على أن يبوح وعن أن يصرح بأنها قاعدة إسلامية، ألا وهي قولهم الغاية تبرر الوسيلة. أعود لأقول لا تصور مسلما يجرؤ أن يقول هذه قاعدة إسلامية، بل أسمع كثيرا يقولون هذه قاعدة أوروبية غربية، قاعدة الذين وصفهم الله عز وجل في القرآن الكريم بقوله قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، هم الكفار. فما أعتقد أن مسلما يستطيع أن يبوح وأن يصرح أن هذه قاعدة إسلامية، لا، ولكن مع الأسف هذه القاعدة الآن ينطلق منها كثير من الإسلاميين، فيستبيحون ما كان محرما بنفس المعنى الغاية تبرر الوسيلة، لكنهم لا يصرحوا بذلك. فطالما رأينا قديما وحديثا، أما قديما فكان العلماء المحققون ينكرون الاحتفال بما يسمونه بالمولد النبوي، وكانوا ينقدون هذه الاحتفالات من نواحي شتى، بعضها جذرية أصلية وبعضها عارض. أما الجذرية والأصلية هو أن هذا الاحتفال بالمولد النبي صلى الله عليه وسلم من الحوادث، بل من المحدثات التي لم تكن في القرون الأولى الثلاثة المشهود لها بالخيرية، فهذا وحده يكفي لمنع المسلمين من أن يحدثوا في الدين ما لم يكن في القرون الأولى، إعمالا لمثل قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث المعروف وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، إلى غير ذلك من الأحاديث التي تحض المسلم على أن يتمسك بما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه سلفنا الصالح الأول. من هذا الجانب الجذري كانوا ينكرون علماء المحققون الاحتفال بالمولد النبوي، ثم كانوا ينقدون وينكرون هذا الاحتفال من أمور عارضة. وهنا الشاهد، كانوا ينكرون اختلاط النساء بالرجال، وهذا أمر متفق عليه بين العلماء، حتى بعض كتب التاريخ تتحدث عن أمور فواحش ومنكرات كانت تقع في الاحتفال بالمولد النبوي الشريف بسبب هذا الاختلاط. فنجد الآن كأن التاريخ يعيد نفسه، فبدأت بعض المهرجانات تظهر وتختلط فيها النساء، ومش نساء العجائز، لا، النساء الفتيات والمثقفات والمتعلمات، وربما يكونوا من الجامعيات. هم يعلمون أن الاختلاط هذا ممنوع، لكن لا، الغاية تبرر الوسيلة. نحن نريد أن نظهر للناس أن المسلمون أحياء غير أموات. لكن هنا يقال كما قيل قديما، أوردها سعد وسعد مشتمل، ما هكذا يا سعد تولد الإبل. ولذلك فالانطلاق من هذه القاعدة خطيرة جدا جدا، تجعل المسلمين يصيبهم ما أصاب الأولين من اليهود والنصارى، حيث غيروا دينهم وبدلوا أحكام دينهم. لكن الله عز وجل قد وعدنا بما لم يعد به من كان قبلنا، بمثل قوله عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وحفظ القرآن الكريم يكون بحفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها هي التي تفصل الأحكام المجملة التي جاءت في القرآن الكريم، ولا يمكن الاستغناء بالقرآن فقط عن السنة الصحيحة، لأن الله عز وجل هو الذي يقول في القرآن الكريم: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. وأنزلنا إليك الذكرى، أي القرآن، لتبين يا رسول الله وتوضح. نعم،
أنزلنا إليك الذكرى هنا القرآن،
قرآن. وأنزلنا إليك الذكرى، أي القرآن، لتبين يا رسول الله، أي لتوضح للناس بسنتك ما ذكر في القرآن، ما أنزل إليهم. فإذا الرجوع إلى السنة والتمسك بها هو النجاة في كل زمان وفي كل مكان، كما شهد بذلك عليه الصلاة والسلام في غير ما حديث منه، الحديث المشهور والمعروف لديكم جميعا: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي، ولن يتفرقا حتى يرد علي الحوض. فإذا السنة السنة، والغربة الغربة في الغربة، الغربة في الغربة. تفضل يا أخي.
توضيح لكلمة السنة.
تفضل.
هل السنة كل ما أطلع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
السنة بارك الله فيك، بس بقى بدك أنت تطول بالك شوي علي. السنة تنقسم إلى ثلاث أقسام: قول يصدر من الرسول عليه السلام، وفعل، وتقرير، عمل يقع من إنسان فيراه عليه الصلاة والسلام ثم يقره، فهذا الإقرار صار منه عليه السلام سنة
حتى لو كان سكوتا.
هو هذا المقصود بارك الله فيك، الإقرار رأى شيئا وسكت عنه وأخره، لأن الرسول عليه السلام ليس كأمثالنا، نرى المنكر فاشيا ونسكت. لا تنقسم إلى ثلاث أقسام: قول يصدر من الرسول عليه السلام، وفعل، وتقرير عمل يقع من إنسان فيراه عليه الصلاة والسلام ثم يقره. فهذا الإقرار صار منه عليه السلام سنة
حتى لو كان سكوتا،
هو هذا المقصود بارك الله فيك. الإقرار رأى شيئا وسكت عنه وأقره، لأن الرسول عليه السلام ليس كأمثالنا، نرى المنكر فاشيا ونسكت. أن هنا لأننا نهتم بمصالحنا الشخصية، أما النبي صلى الله عليه وسلم فهو الذي اصطفاه ربه من بين الناس وخاطبه بقوله: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. إذن السنة تنقسم إلى الآن ثلاث أقسام: قول، وفعل، وتقرير. قوله صلى الله عليه وسلم شريعة عامة، لا يجوز للمسلم أن يعطل شيئا منها إلا إذا كان قوله نفسه يدل على أنه ليس بالأمر اللازم للمسلمين أن يفعلوه، لكن هو يحض على فعله، فلا يجوز مع ذلك للمسلم أن ينكره ما دام أن الرسول عليه السلام قد شرعه عن الله عز وجل بقوله. وأنا أضرب مثلا بسيطا يوضح هذا الذي أقوله الآن، أنه قول صدر من الرسول من جهة لك أن لا تفعله لأنه ما أمرك به أمر إيجاب، لكن من جهة أخرى لا يجوز لك أن تنكره لأنه صدر من النبي المعصوم. مثاله: بين كل أذانين صلاة لمن شاء، لمن شاء، كراهية أن يتخذها الناس سنة، وهذا إشارة إلى السنن القبلية التي قبل الفرائض الخمس، وهي تنقسم إلى سنة مؤكدة وسنة مستحبة، ولسنا الآن في هذا التفصيل، ولكن أريد أن ألفت النظر كمثال أن قوله عليه السلام بين كل أذانين صلاة تشريع يجيد المسلم أن يصلي مثلا ركعتين قبل إقامة صلاة المغرب، يجيد ذلك لأنه قال لك لمن شاء، ولكن لا يفرض ذلك عليك. وبناء على هذا لا يجوز لمسلم أن يقول: لا يا أخي ما في سنة قبل المغرب، وقد قال الرسول بين كل أذانين صلاة لمن شاء. لماذا قال لمن شاء؟ خشية أن يفهم بعض الناس من هذا التعبير النبوي بين كل أذانين صلاة أن هذا حتم لازم لابد منه. لا، أتبع الحديث بقوله لمن شاء، وبين الصحابي لما قال الرسول لمن شاء، قال كراهية أن يتخذها الناس سنة. هذا قوله صلى الله عليه وسلم. أقل قول له يفيد الجواز وفوقه المندوب والمستحب والآخرين، فأنت لك الخيار إذا لم يكن أمرا لازما أن تفعله أو أن لا تفعله، ولكن لا يجوز لك أن تنكره. ومثالنا آنفا ذكرنا الناس اليوم لا يصفون كما كان الرسول عليه السلام يحض الناس أن يتراصوا بأقدامهم ومناكبهم، ليس لهم الخيرة أن لا يفعلوا ذلك، لأنه أكد ذلك عليهم بقوله لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. فقال أنس بن مالك وقال النعمان بن بشير: فكنا إذا قمنا للصلاة ألصق أحدنا كعبه بكعب صاحبه ومنكبه بمنكب صاحبه. نأتي للسنة الثانية الفعلية، هنا في تقسيم ثاني. السنة الفعلية تنقسم عند العلماء المحققين إلى قسمين اثنين: سنة تعبدية وسنة عادية. السنة التعبدية إذا فعلتها أثبت عليها، وإذا تركتها لم تعاقب عليها. أما السنة العادية فسواء عليك أفعلت أم تركت. مثال: السنة التعبدية كل العبادات ما في حاجة للشرح، أما السنة العادية ولعل هذه التسمية تكون غريبة على بعض الأذهان،
هي نفس الشيخ عقب السنة في الزوائد ما يقول بعض علماء
السنة. نعم،
السنة في الزوائد نفسها
هي سنة الزوائد. أحسن. فمثلا الرسول صلى الله عليه وسلم كان له شعر تارة يبلغ شحمتي الأذنين، تارة رؤوس المنكبين، فلو أحب الإنسان أن يربي شعره فله ذلك، لكن لا يجوز له أن يتقرب إلى الله بهذا، لأنه سنة تركية وعادية. وبخاصة أن الرسول عليه السلام قال في الحديث، نرجع للقسم الأول القولي، قال: أحلقوه كله أو اتركوه كله. لما دخل عليه الصلاة والسلام مكة فاتحا دخلها وله أربع غدائر، أربع ضفائر، وهذه العادة لا تزال موجودة في بعض البوادي العربية. ما في مانع أن يفعل المسلم ذلك، كما أنه ما في مانع أن لا يفعل، لأنها ليست سنة تعبدية وإنما هي سنة عادية. أي عادة العرب كانت هكذا، والرسول عليه السلام ما جاء ليحطم كل العادات، وإنما جاء ليقوم بعض العادات السيئة. هذه كانت دعوته عليه السلام. كذلك مثلا جاء في الصحيحين من حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال: كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم نعلان لهما قبالان. القبال هو السير، يعني أشبه شيء شبتموا أنتم صندل شاروخ، صندل أربع أصابع ببيت والإبهام في بيت، هذا معنى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نعلان لهما قبالان. فإذا واحد لبس صندل له أو لكل منهما قبال واحد لا يقال خالف السنة. لماذا؟ لأن هذه سنة عادة وليست سنة عبادة. أو لبس الحذاء أو البوت أو أي نعل آخر ما يقال خالف السنة، وعلى ذلك فقس. ومن المهم وأنا الآن أدع الكلام لك، من المهم أن أضرب مثلا معينا. كثير من الناس من الخاصة فضلا عن العامة يتوهمون أن العمامة سنة عبادة وليست كذلك. العمامة تماما كالقلنسوة، قد تكون القلنسوة لاطية، ما أدري هل محوكي هي مخيطة ما بتلطى، شو لابس انت، هاي قلنسوة، مش مهم بقى تكون هيك ولا تكون هيك، تكون اقصر تكون اطول مش مهم. ناس بيلبسوا الى عهد قريب ما يسمى في بلاد الشام وغير الشام بالطربوش، تعرفون الطربوش الاحمر هذا الى اخره، ناس يضعون العمامة الحطة بدون عقال، وناس بضعوا عقال، هذه كل عادات. لا يقال هذا أصاب السنة وهذا خالف السنة. لماذا؟ لأن هذه من سنن العادة وليست من سنن عبادة. بمعنى أن رسول عليه السلام كان يتعمم، لكن الإمامة كانت قبل بعثة الرسول عليه السلام، أي هذه عادة عربية. فما في مانع أن المسلم يتعاطاها ولكن لا يحشرها في زمرة العبادة. فهذه الإمامة التي تطورت في زمن الأتراك وصارت كما ينقل عن محمد عبده إمامة كالبرج وجبة كالخرج، هذا ليس من الإسلام في شيء أبدا. ولهذا يجب إذا تكلمنا عن السنة الفعلية أن نذكر أنها تنقسم إلى قسمين: سنة عبادة، وهذه إذا فعل المسلم يثاب عليها، وسنة عادة فسواء فعل أو ترى. الآن تفضل ما عندك.
والحد الفاصل يعني في خلاف ما بين ما قرأناه في جامعة دمشق وما بين كتبكم أو بعض مذاهبكم أو اجتهاداتكم، الحد الفاصل ما بين سنة الزوائد والسنة التبعية حد يعني خيط لم نستطع أن نمسك طرفه.
أنا ذكرت لك أول الخيط آلفا، قلت لك أن بعض هذه السنن التي نقول إنها سنن عادة كانت في الجاهلية قبل بعثة الرسول عليه السلام،
صحيح؟
إذا سمحت كانت في الجاهلية قبل بعثة الرسول عليه السلام، فهو أقرهم عليها، منها هذه الإمامة، منها النعال اللي تحدثنا عنها. فهذه ما دامت كانت معروفة من قبل من عادات العرب الجاهلية، وهم كما تعلمون وثنيون الذين عندهم، فأقرهم الرسول عليه السلام على ذلك فصارت جائزة الفعل. والرسول بالتالي بحكم المحيط الذي كان يعيشه كان أيضا يلبس ما يلبس الناس ولا يتميز عليهم بشيء آخر. لكن سأعطيك الآن مميز آخر غير الشيء الذي فعله العرب من قبل ثم فعلوه في زمن الإسلام والرسول عليه السلام أقرهم على ذلك، فكان هذا من أمور العادية التي لا يتدخل الشريعة فيها، أفعلها المسلم أن تركها. ولكن إذا جاء حديث من أقواله عليه الصلاة والسلام يحبذ شيئا من تلك العادات والتقاليد التي كان العرب عليها قبل البعثة المحمدية، حينئذ هذا القول يرفع من شأن تلك العادة ويدخلها في سنن العبادة ويخرجها عن سنن العادة. مثلا قوله عليه الصلاة والسلام: خير ثيابكم البياض فألبسوها أحياءكم وكفنوا فيها موتاكم. إذن اللباس البياض خرج عن كونه من سنن العادة ودخل في سنن العبادة. هذا هو إذن المقياس. إن جاء شيء كان العرب يفعلونه ورسول أقرهم عليه فهو سنن عادة، وإذا حبذ الرسول عليه السلام شيء من ذلك انتقل من سنة العادة إلى سنة العبادة. هذا هو الفاصل الذي تسأل عنه ولعله واضح.
اللحية
أي نار هو كذلك. وجامعتكم ماذا قررت؟ لا بس شوف شوف في كلمة تقال: خذ ما يقول ودع ما يفعل. أيوة، يعني أنت تعرف العصمة ليست لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلنظر مثال الآن، هل يوجد مسلم أستاذ في الجامعة أو بغير الجامعة يقول يجوز للنساء المسلمات أن يتبرجن. لا اسمح لي، أرجو أن يكون جوابك في حدود سؤالي. هل يوجد عالم سواء كان دكتور أو كان شيخ يعرف الإسلام يقول يجوز المرأة المسلمة أن تتبرج؟
لا يقول،
لا يجوز. يا أستاذ مهديك، سؤالي يوجد أو لا يوجد؟ هل يوجد من يقول بجواز تبرج المرأة المسلمة؟
لا يوجد.
هذا هو الجواب. لكن الآن أسألك، ألا يوجد نساء كثير متبرجات لبعض المشايخ والدكاترة؟
يوجد.
شايف لون؟
طيب إذا تفعل شيء؟
إذا نأخذ من قولهم وندع من فعلهم، فهذا اللي بدرسنا مثلا قوله تعالى من المفسرين في العصر الحاضر، دكتور أو غير دكتور، يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. لكن مرته ما تجلبب، شو نسوي بها؟ نحن نأخذ من قوله وندع من فعله. إذن نعود الآن، سألتني عن اللحية وذكرت وأصبت نحن نقول الفرضية، فدكاتركم في الجامعة شو بيقولوا؟ انت حولتني لفعلهم. شو بدنا بفعلهم؟ حولني لقولهم، لانه البحث الان قولي، مش انا ملتهي وانت مالك ملتهي. كل نفس بما كسبت رهينة. شو بيقولوا الدكاترة اليوم
بالنسبة؟ يا اخي الكريم، نعم انا سمعت، بس بدي اقول لك انا حاولت احلل الادلة. هم يعني الحقيقة الأدلة يعني التي ذكرت عن اللحية في كتيب لكم وفي كتيب للشيخ محمد الحامد رحمه الله، وأنت تعرفه
رحمه الله.
نعم، الأدلة التي ذكرت منك يعني علم الأصول شوي حاولت أن أتبحر به قليلا، أدلة معظمها عقلية، والدليل العقلي كما يقول علماء الأصول هو ظني في دلالته. فالخطأ أو الخلاف بيني وبينك، إذا أنا لست في مستواك يعني، إنما كل مسألة فقهية مطروحة الأدلة، ما يقول علماء أن الأدلة العقلية لا تقوى على الفرضية. ما أعرف، أول نتفق على هذه القاعدة الأصولية أم لا نتفق؟
شوف يا أستاذ، أبو إيش بيقول لك؟
أبو معاذ.
أعذن الله وإياك من الهوى
إن شاء الله.
أولا بريد ألفت نظرك، وأنا مستعد أمشي معك وجاوبك عن سؤالك، بس أيضا أرجو أن تتنبه أنك أنت حتى عما سألتك حيدة أخرى. هل لاحظت هذا أم لا؟
معنا إمام المسجد يا شيخ، إن شاء الله لنا عود إن كان في المسجد أو هنا.
وإذا عزمت فتوكل على الله.
الله تعالى.
بس انتبه، أنا سؤالي مش إلك، سؤالي عن الدكاترة ماذا يقولون في اللحية، فأنت ما أجبتني.
إحنا لا قيمة لقولهم، عفوا يا شيخ أنا ما أجبتك.
لا،
لأنه إذا سمعنا نقيض منك واقتنعنا به فلا قيمة لقولهم، لأنهم قد يكونون على عدة اجتهادات متناقضة.
لكن نريد أن نفهم يا أستاذ،
في جامعة
نريد أن نسمع ماذا يقولون.
لم إليها إلا الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي إلى السنة تبعية، أما لدرجة الفرض لم يرفعها أحد من العلماء من دكاترة جامعة دمشق.
أيضا حدثة،
إذن لم يتم السؤال.
ما لك رأي جاوب، فأنت حر. ما أنا بقول لك،
أنت قلت ماذا يقولون.
بينما أنت قلت قال فلان.
أنا أنت تسألني عن دكاترة جامعة دمشق، الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي رفعها إلى درجة السنة التبعية،
والدكاترة الآخرين
والباقون الشيخ مصطفى الزرقاء أعتقد رفعها إلى درجة التبعية، السنة التبعية، أما بقيتهم فإلى السنة العادية.
ماذا تعني بالسنة التبعية؟
هي السني أقل من السني المؤكد في حسب تعاليمهم أو حسب فهمهم.
كويس، أنت إلك رأي من هذه الآراء ولا إلك رأي غير هذه الآراء؟
أنا من الأدلة اللي أوردها في كتيبك مع اللي أوردها الشيخ محمد الحامد لم تقوى إلى درجة الفرضية كما هو رأي المتواضع جدا. يعني
معلش بارك الله فيك، بس أنت ما عم تعطيني رأيك. شو رأيك من هذه الآراء؟ توافق شيء منها ولا إلك رأي يخرج عن كلها؟
لا أنا ليس لي رأي، لكنني أريد أن أعرف صحة الرأي. وصحة الرأي نحن نأخذ الحكم الشرعي من الدليل،
هذا ما في شك فيه.
الأدلة التي وردت أنا أقول لك يعني وقد أكون مخطئ، هي لم تقوى إلى درجة الفرض لأنها معظمها عقلية تقول تغيير لخلقة الإنسان أو لطبيعة الخلق اللي خلق الله الإنسان.
نحن نخالفك تمام المخالفة أن تسمي هذه الأدلة أدلة عقلية، ولذلك فأرجو منك أن تعيدني إذا ذهبت مع الإمام لتصلي مع الجماعة أن ترجع حتى نسم هذا البحث المهم. شو رأيك؟
إن شاء الله تعالى. والله يا أخي هو إحنا نسأل لنفهم والله وحتى نتبع.
ونحن نحن شو مريض غيرك؟
كل أنا لم أقرأ كتابك إلا لما كنت طالب في جامعة دمشق قبل 25 عام. هذا
كلنا ذاك الرجل. بارك الله فيك يا أبا معاذ.
تفضل.
كلنا ذاك الرجل، كلنا نحرص على أن نفهم
إن شاء الله.
لكن بركة العلم هو نضحه تحريكه بالمذاكرة، ولذلك فأنا أتمنى أن تعود إلينا
إن شاء الله. حتى السؤال يا أخي الكريم السني، قد يكون متبعيك، وأنا أقولها بحق، قد يكون متبعيك لا يفهمون حقيقة ما تريد من كلمة السنة.
والله أنت بس عسلنا الدائرة. كنت بيني وبينك حشرتنا مع الدكاترة، كنت بيني وبينك حشرتنا مع أخواننا، فخلينا احنا هلا انا وانت ونتفاهم ان شاء الله.
ان شاء الله ان شاء الله. يعني كلمة السنة هيك شوي يعني في جماعة حاولوا يقيدوها لحدود معينة. يا شيخ
انا بقول الاخوان اللي انت اشرت اليهم وانا لا اعرف اعيانهم واشخاصهم يعرفون السنة وهم عوام احسن من كثير من الدكاترة، وعلينا البيان.
فالحقيقة يا أخي الكريم أنه يعني بعض من هم من متبعي السلفية لمسنا منهم في الكويت على سبيل المثال، أنا درست يعني في عدة مجالات منها الكويت.
سلامة الله.
هذا كان الهدف من السؤال اللي هي تضييق معنى السنة، ولذلك أنا سألتك هذا السؤال. هناك من يضيق السنة، من يضيق في معنى السنة من السلفيين، فلا أدري لماذا. يعني كأنه يحصرها في بعض.
عليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شو رأيك في السنة، هي تضييق ولا توسيع؟
هي
شو عم يساوي هالرجال؟ مصافحة. وأرجو أن يكون الجواب في حدود السؤال. هذه تضييق للسنة أن توسع لها؟
لا علم لي بذلك.
نعم.
لا سمعت منك قبل القيام. سمعت منك قبل 20 عام.
عم أسألك يا أخي هل؟
لا أدري.
ما تدري. لكن أنت شفت شيء بزمانك الدورة هاي؟
أنا لو جلست لا أسلم إلا بالسلام عليكم بس.
طيب أنت ضيقت السنة الآن، بارك الله فيك.
أقول لك عن جهل، أنا ضيقت عن جهل.
طيب عفواً.
تفضل.
عفواً لا تضطرني أن أتكلم كلام يسوءني أن أسيء إلى أخي.
لا إن شاء الله ما عهدنا بهذا.
أنت الآن تنقد ناس نحن ما نعرفهم وتقول عنهم بأنهم يضيقون السنة، وإلا أنت وقعت في هذا التضييق.
أنا وقعت عن جهل. إذا وقعت فعن
وقد يكون أولئك أيضا وقعوا عن جهل، فما لنا ولهم. بارك الله فيك. ما لنا ولهم. أليس من مبادئ الإسلام أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى؟ أليس كذلك؟ الآن المسلمون في العالم الإسلامي يعدون الملايين، وكل شعب له تقاليده عاداته حسنات سيئات الآخرين، فشعب هنا له مثلا عادات تستنكر من شعب آخر وكلاهما مسلم، هل نأخذ الشعب السوري مثلا بعادة سيئة أردنية والعكس بالعكس؟ طبعا لا، لأنه لا تجر وازرة وزر أخرى. إذن ليكن دأبنا بارك الله فيك أن نفهم الصواب مع أي ناس كان، إن كانوا في الكويت ولا في سوريا ولا في السودان ولا إلى آخره. فلماذا نحن ننحو انتقاد أشخاص أولا نحن ما نعرفهم؟ قل مثلا يفعلون كذا، قلت مثلا آنفا يضيقون معنى السنة، اشرح لنا نشوف ما هي السنة الواسعة وما هو تضييقهم لها. والواقع أنك الآن أنت هنا شفت سنة واسعة جدا حيث دخل الداخل وما اكتفى بقوله السلام عليكم بل أخذ يصافح الجالسين فردا فردا. هذا توسيع للدائرة، وقد يكون هذا التوسيع مستنكرا عند بعض الناس، وما بهمنا نحن بقى التوسيع أو التضييق، بهمنا اتباع السنة توسيعا وتضييقا. أن توضح لنا ما هي السنة التي رأيتها مضيقة في بلد ما، ما بهمنا بقى تسمية بلاد معينة.
الغاية أن نسمع رأيك في هذه
المسألة. معليش بس ما فهم شو السؤال. أنت بتقول أنه يضيقون السنة، ما هي هذه السنة الواسعة التي رأيتهم يضيقونها؟ أنا معك في هذا، بس اشرح لي ما هي السنة الواسعة وشو هي اللي ضيقوها.
انا سألتك عن السنة واعطتني رأيها، وهو الصحيح ان كل ما اثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول او فعل او تقرير ظل هو الخلاف في الحد الفاصل ما بين السنة المؤكدة وسنة الزوائد. هذا يعني انت تنحى في منحى وبعض العلماء او الباحثين ينحون منحى اخر، لابد من الخلافات في المسائل الفقهية، هذا امر طبيعي جدا.
وعليكم السلام. إيه لكن أراك أبعدت النجعة ولم تعد إلى وصل الحديث السابق.
هو يا أخي الكريم الحديث بدأ في معنى السنة، سألناك عن رأيك في معنى السنة، ولما أتيت إلى السنة الفعلية قسمتها إلى قسمين. فقبل ما ننتهي من هذه الجزئية واللي هو الغرض في السؤال الأولاني معنى السنة، لكن لما قسمت السنة الفعلية إلى مؤكدة وسنة زوائد هون حبينا نستوضح في هذه الجزئية فوقفنا عند هذه الجزئية.
كم نشوف شو رأيك في موضوع اللحية، الموضوع الذي ابتدأته؟
لا يعني نريد أن نسمع رأيك بغض النظر، وإن سمحت لنا اللي هي مناقشتك في بعض الأدلة التي تعتمدها في هذا المنحة.
يناقش يا أخي.
لا هو نريد أن نسمع رأيك يعني فيها.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
قلنا بأن الأدلة اللي وقفنا عندها قبل الصلاة اللي هي الأدلة العقلية، وبعضها كان نقلي، وعلى ما أذكر من الأدلة النقلية اللي هي قول الرسول صلى الله عليه وسلم خالفوا النصارى أو خالفوا المجوس، أعتقد هذا الدليل ورد في رسالتكم أو في الكتيب عن اللحية. فكان الرسول صلى الله عليه وسلم علق فرضية اللحية أو اتباعها بمخالفة المجوس، وكما نقول أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فلمخالفة المجوس أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بإطلاق اللحى. فهل هي العلة فعلا هذه الأدلة النقلية العلة مخالفة المجوس، أم هناك علة أخرى في إطلاق اللحية؟
طبعا هو في علة أخرى، بس أنا أرجوك أنه يعني طريق البحث ما يكون عايم، ما يكون فايش، يكون حدا. أنت هلا بتلي بدنا نسمع رأيك، في ماذا تريد تسمع رأيي؟ يعني كرر على مسامك الرسالة اللي قرأتها وزيادة، مش معقول هذا الشيء. إنما كما فعلت أخيرا، يعني تأتي بمثال فهمته منا وبقي عندك إشكال تطرحه، أما أنه تميع الموضوع معناها بدنا نسهر الليل كله حول مسألة هيك. هذه مسألة فالآن الآن سؤالك الأخير محدود النطاق، أنه هذا الأمر النبوي بتقول معلل بعلي، ترى هل هناك علة أخرى أم لا؟ هذا سؤال علمي ووجيه ودقيق. قبل أن ندخل في موضوع هل هناك علة أخرى أم لا وهي موجودة فعلا، نقول
إخوة الإيمان تتمة الكلام في الشريط التالي.
نقول هل هذا قول عليه السلام خالف اليهود والنصارى هو علة لهذا الحكم بحيث أنه يختلف الأمر فيما إذا جاء الأمر بأفاء اللحية فقط